بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. قال رواه النسائي. قال: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. قال رواه أبو داود. وقال رواه أبو داود وقال طارق بن شهاب: قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول الحديث حول من تجب عليه الجمعة، وقد عرفنا من خلال درس ماض موقف العلماء من وجوب الجمعة، فالجمهور على أن الجمعة فرض عين تجب على كل مسلم عاقل بالغ مستوطن، يعني يخرج من ذلك أهل الأعذار كالمريض والمسافر، ويخرج من ذلك المرأة فلا جمعة عليها، وهكذا العبد فإنه تسقط عنه الجمعة. وما عدا هؤلاء فالجمعة متعينة في حقهم، يلزم كل من سمع النداء يوم الجمعة يلزمه أن يجيب وأن يحضر. هذا ما عليه الجمهور. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الجمعة فرض كفاية تجب على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. وقد مر بنا أن من علماء الشافعية من خطى هذا النقل عن الإمام وقال إنه نقل خاطئ، والإمام يرى وجوب الجمعة وأنها فرض عين على من ذكر، يعني ممن لم يكن من أهل الأعذار، وقوله في هذا موافق لرأي الجمهور. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله حكى لنا أقوالا عن جماعة أيدوا الرأي القائل بأن الجمعة فرض كفاية، واستدلوا ببعض الأدلة العقلية وببعض الأدلة النقلية، وكان مما استدلوا به من الأدلة العقلية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صلاة الجمعة، ومسجده الذي كانت تقام فيه الجمعة وما حول المسجد من ساحات أو من أفنية إنها لا تسع كل المؤمنين، لا تسع كل المؤمنين، ولذلك كان يكتفي بمن يحضر. وثمة جماعة لا يحضرون فتسقط عنهم لأنهم لا يجدون مكانا يصلون فيه. وهذا القول رده الإمام الشوكاني رحمه الله بأنه قول غير صحيح، ذلك لأن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حوله نعم لا يسع كل المؤمنين، لكن لا يلزم منه أن الجماعة أو أن الجمعة لا تقوم إلا في مسجده، بل إن الذي يقتضيه هذا الواجب أن ثمة مساجد أخرى تقام فيها الجمعة كما يقام الجمعة في مسجده. نعم الجمعة في مسجده أفضل والجمعة في مسجده أولى، لكن إذا لم يجد الناس أو صلوا في غير مسجده فإن الجمعة تجزئهم. وكونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أمر بأن تقام الجمعات في غير مسجده، كذلك هذا الرأي لا يدل على أنه منع، يعني الأمر محتمل أنه أمر ومحتمل أنه منع، فليس الحكم أو ترجيح المنع بأولى من ترجيح الأمر. قالوا لأن أداء الجمعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو أيضا واجب، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الجمعة على كل المسلمين فرض عين. أيضا أجابوا جوابا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد من لم يحضر الجمعة، توعده بأن يكون من المنافقين وبأن يختم على قلبه، وهذا الوعيد ليس مقصورا على من حضر، وإنما المراد به من لم يحضر، فكونه توعد من لم يحضر دليل على أن الجمعة فرض عين، إذ لو كانت فرض كفاية لسقط الإثم بحضور من حضر عمن لم يحضر. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد الذين لا يشهدون الجمعات أو لا يشهدون الجمعة بأن يحرق عليهم بيوتهم، فلو كانت الجمعة فرض كفاية لما كان داعيا لأن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يحضر لقيام الواجب بحضور من حضر ولسقوط الإثم عمن لم يحضر بوجود من حضر. فكونه عليه الصلاة والسلام توعد الذين لا يشهدون الجمعة بأن يخالف عليهم في بيوتهم ويحرق عليهم بيوتهم دليل على أن الجمعة واجبة عليهم، وأنهم إذا لم يحضروا يأثموا بأن يطبع على قلوبهم أو يختم على قلوبهم كما قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليخالفن الله بين أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة على من سمع النداء. وقوله الجمعة أي واجبة وفريضة على من سمع النداء. وعرفنا أن المراد بالنداء إنما هو النداء الذي يكون بين يدي الإمام. لكن يشير الحافظ الشوكاني رحمه الله يشير إلى مسألة: إذا لم يسمع الإنسان النداء هل تسقط عنه أو يسقط عنه فرض الجمعة؟ يقول الناس في سماع النداء على ضربين: قوم بعيدون على بعد عشرات الأميال، بعيدون عن موضع التجمع، بعيدون عن موضع الجمعة، بعيدون عن المسجد، فهؤلاء هم الذين يقال لا تجب الجمعة في حقهم إلا إذا سمعوا النداء. أما الذين هم حول المسجد فإنه يتعين عليهم شهود الجمعة وإن لم يسمعوا النداء، لأن هؤلاء الذين هم قرب المسجد هؤلاء ما ينبغي أن ينتظروا إلى سماع النداء، وليس سماع النداء شرطا في حضورهم، لأنهم قريبون من المسجد، ولأن عدم سماع النداء أو سماع النداء لا أثر له عليهم. ولذلك يقول: انعقد الإجماع على تعيين شهودهم الصلاة وإن لم يسمعوا النداء. أما سماع النداء فهذا خاص بمن كان بعيدا عن المسجد. وعرفنا أن المراد بالنداء إنما هو النداء الذي يسمى بالنداء الثاني، وهو الذي يكون بين يدي الإمام، لأن النداء الثالث عندنا في يوم الجمعة كم نداء؟ يقولون في يوم الجمعة 3 نداءات. النداء الأول هذا الذي سنه عثمان رضي الله تعالى عنه عندما جعل المؤذن يؤذن على الزوراء في سوق المدينة قبل دخول الوقت ليعلم الناس بأن الجمعة دنا وقتها، فيتهيأ ويستعد ويمتنع عن البيع وعن الشراء حتى يتفرغوا لأداء صلاة الجمعة. وأما النداء الثاني فهو الذي يكون بين يدي الإمام، وذلك بعد أن يصعد الإمام المنبر ويسلم على الناس ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيؤذن بين يديه. هذا الأذان هو الأذان الثاني. وأما النداء الثالث فالمراد به الإقامة، إقامة الصلاة بعد أن يفرغ الإمام من إلقاء خطبتيه. لذلك المراد بالنداء في قوله من سمع النداء: الجمعة حق على من سمع النداء، أو الجمعة على من سمع النداء، يعني النداء الثاني الذي يكون بين يدي الإمام. وسيمر بنا أنه يتعين الحضور لهذا النداء لما جاء من خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من بكر إلى سماع إلى صلاة الجمعة فإنه كمن تقرب، من جاء في الساعة الأولى كمن تقرب ببدنه، ومن جاء في الساعة الثانية كمن تقرب ببقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كمن تقرب بكبش، وهكذا يتناقص التقرب إلى أن يصعد الإمام المنبر. فإذا سلم الإمام طوت الملائكة الصحف وأقبلت على الإمام، ولم تكتب لمن يحضر بعد ذلك من ثواب ذلك القرب وثواب ذلك الإسراع إلى أداء صلاة الجمعة. لهذا كان المراد بالنداء إنما هو النداء الذي كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما عرف بالنداء الثاني. قال: الحديث رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: إنما الجمعة، وهذه صيغة حصر، كأنه يقول من سمع النداء يتعين في حقه أداء الجمعة. وهذا الذي قاله هنا هو الذي استنبط منه العلماء أن من سمع النداء يعني ممن كان بعيدا، أما من كان قريبا وإن لم يسمع النداء يتعين، لأن النداء في حقه مسموع، وكأنه يعني سماع النداء تحصيل حاصل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الرواية، قال: الحديث قال أبو داود في السنن رواه جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه، يعني هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص من قوله وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون قول صحابي. وعندئذ يعرف ما حكم قول الصحابي، فهل يكون هذا الحديث له حكم الرفع إذا كان من قول الصحابي؟ لأن قول الصحابي الذي لا مجال للرأي فيه يكون مرفوعا حكما. وعبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال الجمعة حق على كل أو على من سمع النداء، فهل يكون هذا من باب الاجتهاد ومن باب القول بالرأي، أو أنه من باب القول بما لا اجتهاد فيه؟ فإذا قلنا إن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، إذا فهو وإن كان موقوفا فله حكم الرفع. لكن يقول الإمام أبو داود: وإنما أسنده قبيصة. إنما أسنده مين؟ قبيصة. ومعنى إنما أسنده قبيصة إنما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقبيصة أحد تلاميذ سفيان. سفيان عندما روى هذا الحديث جل تلاميذه رووه موقوفا، وقبيصة انفرد برفعه، فما الحكم في هذا وما هي القاعدة؟ ينظر إذا كان قبيصة ثقة فعندئذ القول قول قبيصة، لأن زيادة الثقة مقبولة، لا سيما في مسائل الرفع، لأن الأصل في الروايات هو رفعها لا وقفها. أما إذا كان قبيصة تفرد بالرواية وذمة من هم أوثق منه، فتعد روايته المرفوعة شاذة، وعندئذ لا تقبل. لكن يقول يعني أبو داود يعني أبا داود في بيان العلة في هذا الحديث، قال: وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، يعني في الرواية التي رفعها قبيصة. قال المنذري: وفيه مقال. والمنذري إنما قال هذا في تهذيبه لسنن أبي داود. وقال في التقريب، أي وقال الحافظ ابن حجر في التقريب في بيان الحكم على محمد بن سعيد الطائفي، قال: صدوق. وإذا كان صدوقا فخبره يقبل، نعم هو دون الثقة، لكن هذا الخبر يحتاج إلى من يتابعه، فإذا تفرد به ورواه من أوثق منه قدم رواية الثقة. وقال أبو بكر بن أبي داود هو ثقة، يعني وثق محمد بن سعيد الطائفي. قال وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف، انتهى يعني كلام أبي بكر. قال وقد تفرد به محمد بن سعيد عن شيخه أبي سلمة، وتفرد به أبو سلمة عن شيخه عبد الله بن هارون، فالحديث يعتبر غريبا، يعتبر حديثا فردا، فإن هؤلاء كلهم تفردوا بهذه الرواية، يعني المرفوعة، والرواية المحفوظة هي الرواية الموقوفة. نعم. ايه، لان محمد بن سعيد الطائفي من اهل الطائف، هذا التلميذ الذي سمع الحديث من قبيصة ورواه مرفوعا، تتبع ابو بكر بن ابي داود وغيره فلم يجدوا من يوافقه في رفعه، فاعتبر السنة تفرد بها اهل هذه البلد، لأن محمد بن سعيد الطائفي رواها في بلده. ها؟ قصده نعم حديث تفرد به أهل، وليس المراد به سنة يعمل بها. قال وقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو من وجه آخر، أخرجه الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وهذه رواية تعتبر شاهدة لرواية قبيصة، لكن يقول والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح، فتكون إذا الرواية الحسنة قد عضدت برواية قوية، فعندئذ يكون الحكم لمن زاد، يكون الحكم لمن زاد، لأنها رواية ثقة. قال العراقي لكن زهير روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد. من القائل؟ الحافظ العراقي، كأنه تعقب القول بتصحيح الرواية. قال هذا الخبر، قال العراقي لكن زهير روى هذا الحديث، لأنه يقول هنا والوليد وزهير، رواه من طريق زهير بن محمد الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح، إذا كان المراد به هو الوليد بن مسلم فهذا وإن كان من رجال الصحيح لكنهم يروون له ما صرح فيه بالسماع، أما ما لم يصرح فيه بالسماع ورواه بالعنعنة فإنهم لا يقبلونه منه لما عرف به من التدليس. قال والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح. قال العراقي لكن زهير أو لكن زهير روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد، هكذا لكن زهير روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد، العبارة ما هي مستقيمة. لماذا؟ لأنه هو قال إن رواية الدارقطني من رواية الوليد عن زهير ولا لا، فالشيخ هو زهير والتلميذ هو الوليد، وقوله هنا لكن زهير روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد رواية ما هي كلام غير مستقيم، كأنها توحي بأن زهير روى عن الوليد، والذي ذكره الدار قطني أن الوليد هو الراوي عن إيه؟ عن زهير، ولا لا؟ فالعبارة تحتاج إلى تحرير. إيش عندك؟ ها؟ لكن زهير روى عنه أهل الشام منهم الوليد، هكذا العبارة تكون يعني أوضح. إذا كانت العبارة على هذا النسق فتكون واضحة، لكن على ما ذكر هنا، وأنا ظننت أن يعني النسخة اللي عندنا فيها شيء من إيش عندك أنت في نسختك كلها على هذا إذا يحتاج إلى مراجعة كلام الحافظ العراقي. قال: والوليد مدلس، وقد رواه بالعنعنة يعني عن زهير، فلا يصح يعني هذا الطريق، وتبقى رواية قبيصة عن محمد بن سعيد الطائفي لا تزال محتاجة إلى ما يدعمها. قال: ورواه الدارقطني أيضا من رواية محمد بن الفضل ابن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول الشوكاني: ومحمد بن الفضل ضعيف جدا، فلا تصلح روايته لمتابعة رواية الوليد. قال: والحجاج هو ابن أرطاه، وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به. فهذه علل في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: ورواه أيضا البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، لكن الشوكاني لم يتكلم عن هذه الرواية. ثم قال بعد أن بين العلل الواردة في طرق هذا الحديث ما يصح منها وما لا يصح، قال: والحديث يدل على أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء، لا تجب إلا على من سمع النداء. قال: وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، حكى ذلك الترمذي عنهم. قد يقول قائل: أين حكى الترمذي هذا عنهم؟ الحديث هنا ما بين أن الإمام الترمذي أخرجه، والجواب أن الإمام الترمذي أخرجه في كتابه السنن، لأن الإمام الترمذي إذا ذكر أحاديث بعد أن يورد الحديث يبين رأي أو أقوال أهل العلم فيه، فيبين أقوال الصحابة والتابعين ثم أقوال الأئمة. قال: وحكاه ابن العربي عن مالك، وابن العربي أيضا هو صاحب العارضة شرح جامع الإمام الترمذي، فلما ذكر الإمام الترمذي هذا القول عن الشافعي وأحمد وإسحاق أضاف ابن العربي أن هذا هو قول مالك أيضا. قال: وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو راوي الحديث، يعني أن هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء. قال: وحديث الباب وإن كان فيه المقال المتقدم فيشهد لصحته قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لأن الله تعالى يقول: فاسعوا، وإنما يتحقق النداء لمن سمعه. قال النووي في الخلاصة: إن البيهقي قال له شاهد فذكره بإسناد جيد، اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال العراقي: وفيه نظر. الإمام العراقي يتتبع حديث البيهقي، قال ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره، قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. وما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ ها؟ هذا الحديث لم يرد في الجمعة، هذا الحديث ورد عاما في كل الصلوات، والأعمى إنما جاء يترخص عن صلوات الجماعة، فكيف يستدل به في الجمعة؟ ها؟ كأنه هكذا، يعني يقول هذا الحديث عام وما هو قياس، لكن الحديث عام لأن النبي قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فإذا كان هذا الحديث عاما إذن نداء الجمعة يندرج تحته ولا لا؟ يندرج تحته. إذن فالاستدلال بهذا الحديث من حيث كونه دليلا عاما يشمل الجمعة وغير ليه وغير الجمعة، فهو إذن ليس من باب القياس لأنه لا فرق بين الجمعة وغيرها، ويمكن أن نقول إنه من باب القياس الأولوي. فإذا كان هذا الحكم واجبا في صلوات الجماعة فهو في صلاة الجمعة من باب أولى يتعين لمن سمع النداء. قال وروى نحوه أبو داود بإسناد حسن عن ابن أم مكتوم، يعني أن الذي جاء يستأذن هو عبد الله بن أم مكتوم وأن النبي لم يرخص له. قال فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في خصوصية الجمعة أولى. قال والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد، لأنه الذي كان في زمن النبوة لا الواقع على المنارات. لا الواقع على المنارات، يعني ليس النداء الواقع على المنارات، لأن النداء الواقع على المنارات هذا هو الغرض منه إبلاغ الناس بقرب دخول أو بدخول الوقت، كما هو الحال مثلا في أيامنا هذه في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، فإنهم يؤذنون قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر. قال لأنه الذي كان في زمن النبوة لا الواقع على المنارات فإنه محدث كما سيأتي. والتعبير بأنه محدث يعني تعبير غير مستساغ، ولو قال لأنه يعني مما سنه الخلفاء لكان أنسب، لأن هذا مما سنه خليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نسير على سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قال نعم. ها؟ لا هو لا يكون بدعة، إن قلنا من حيث المعنى اللغوي نحن لا نتعامل مع المعنى اللغوي فقط، نحن هنا مجلسنا مجلس شرعي ونتعامل بالمصطلحات الشرعية، فإن النبي هو الذي أعطى للخلفاء هذا الحق فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء فسماها سنة، ولم يقل مما يبتدعه الخلفاء. ها، ثم إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبولهم لذلك وإجماعهم عليه والأمة لا تجتمع على ضلال. واضح؟ كل هذا ينفي دعوى بدعية ذلك. قال: وظاهره عدم، يعني وظاهر الحديث، ظاهر دلالة الحديث. وهنا العبارة بقوله وظاهره عبارة دقيقة، لأن عندنا ما يستنبط من الحديث قد يكون نصا وقد يكون إيه؟ ظاهرا. فعبر هنا بالظاهر. قال: وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء، سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو خارجه. والشوكاني رحمه الله يريد هنا أن يبين إن ثمة فرقا بين من كان في البلد، وأن سماع النداء له أمر عادي، وبين من هو بعيد عن البلد ويحتاج إلى سماع النداء إلى إيه؟ إلى تتبع. قال: وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء، سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو خارجه، أو في خارجه. حسن. قال: وقد ادعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها، على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها، يعني في البلد الناس الذين في داخل المسجد، من حول المسجد، هؤلاء تجب عليهم الجمعة ولو لم يسمعوا النداء، لأن وجودهم وقربهم من المسجد يوجب عليهم شهود الجمعة سواء سمعوا أو لم يسمعوا. ها؟ هذا كلام صحيح، لكن الحديث ما قال بمن دخل عليه الوقت، وإنما قال بمن سمع النداء، قيده وعلقه بحكم شرعي. قال: وقد ادعى في البحر، وطبعا نحن عارفين البحر لمن؟ بحر الذخار لبعض أئمة الهادوية. ادعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها، واستدل لذلك بقوله: إذا لم تعتبره الآية، هكذا ولا إذا لم تعتبره الآية؟ واستدل لذلك بقوله: إذ لم تعتبره الآية، هذا الظاهر. معنى العبارة أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ففهم منه صاحب البحر أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يتعين السعي حال النداء، يتعين السعي حال النداء، وحال النداء لا يلزم منه سمعت أو لم تسمع، يعني هو ما علقه على السماع، وإنما علقه على الإيه؟ على النداء. وقد ينادى، يعني إذا نودي للصلاة، فالله علق السعي، وجوب السعي على النداء، ولم يعلقه على السماع كما جاء في الرواية. وتعليقه على النداء يشمل من سمعه ومن إيه؟ ومن لم يسمعه. ولهذا قال: في حق من كان قريبا من الجمعة حقه السعي وإن لم يسمع النداء. هذا معنى قوله: إذ الآية، إذ لم تعتبره الآية، يعني لم تعتبر السماع وإنما اعتبرت إيه؟ النداء. ها؟ ما سمعت؟ إذا كان لا يسمع النداء يتحين وقت النداء. قال: وقد ادعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها، واستدل لذلك بقوله: إذ لم تعتبره الآية. وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء، لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء. والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصر الذي تقام فيه الجمعة ومن خارجه. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله ينازع في هذا المفهوم، يقول: لا، الآية علقت الحكم بالنداء، وهذا يستوي فيه الذي خارج البلد وداخل البلد، وأنتم قلتم إن من كان خارج البلد لا تجب عليه الجمعة إلا إذا سمع، فيتعين عليكم أنه أيضا لا تجب الجمعة إلا على من سمع وإن كان في داخل البلد، لأن الحكم فيهما واحد. ثم بعد ذلك يقول الإمام الشوكاني: نعم، إذا هذا الحكم الذي قاله صاحب البحر، إذا قال الذي قاله وهو أن الإجماع انعقد، يقول: إذا ثبت هذا الإجماع فنحن نسلم بالحكم، لأن الإجماع حكم صحيح. لكن كما هو معروف عن الإمام الشوكاني رحمه الله أنه لا يسلم بالإجماع، أنه لا يسلم بالإجماع إلا إجماع الصحابة، فكأنه بقوله هذا يناقش صاحب البحر، يقول: أنت ادعيت الإجماع، فإن ثبت الإجماع فنسلم، وإذا لم يثبت الإجماع فما انتهيت إليه غير مسلم، لأنك فرقت بين القريب والبعيد في النداء، فألزمت البعيد بالسماع ولم تلزم القريب بالسماع، ولا موجب للتفريق بينهما. ولهذا قال رحمه الله: وظاهره في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها، واستدل لذلك بقوله: إذ لم تعتبره الآية. وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء، لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء، أن الشرط قيد لحكم الجزاء، يعني لا يتحقق الجزاء إلا إذا تحقق الشرط. وفي قوله الجمعة إيش نص الحديث؟ الجمعة على من سمع النداء، يعني من سمع النداء يتعين عليه أداء الجمعة، فلا يتعين أداء الجمعة إلا إذا سمع النداء. هذا ما أراد الشوكاني رحمه الله بيانه. والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصر، يعني في المدينة التي تقام فيها الجمعة، ومن خارجه، يعني خارج المدينة. نعم، إن صح الإجماع كان هو الدليل على عدم اعتبار سماع النداء لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال بحجية الإجماع. ها؟ لا، كلامه واضح، يقول: نحن لا نسلم ما ادعاه صاحب البحر من أن الجمعة تجب على من كان في داخل البلد وإن لم يسمع النداء. لماذا؟ يقول: لأن الحديث جاء بصيغة الشرط، ولا يتحقق الجواب أو الجزاء إلا إذا تحقق له الشرط. ما هو الجزاء عندنا وما هو الجواب؟ الجواب: فعليه الجمعة، أو الجمعة عليه. والشرط: من سمع النداء. فأنت لا توجب الجمعة إلا على من إيه؟ إذن فإخراجك من في البلد من هذا الحكم وادعاءك أن الجمعة تجب عليهم وإن لم يسمعوا النداء يعني دعوة بدون دليل. صاحب البحر يقول الدليل الإجماع على أن لأن الآية ما جعلت السماع شرط وإنما جعلت النداء هو الشرط. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فالآية جعلت النداء هو الشرط ولم تجعل السماع. يقول إذا قلتم هذا الكلام أن النداء هو الشرط فهذا لا يختص بمن في البلد وإنما يشمل من في البلد ومن في خارج البلد، وأنتم فرقتم بين من في داخل البلد وبين من في خارج البلد بدون بدون مفرق وبدون دليل. فإذا قلتم هذا في من هو خارج البلد السماع فيتعين أن تقولوه في من هو داخل البلد يعني السماع. عرفت وجهة نظره ودليله واستدلاله؟ بقي إذن دعوى صاحب البحر الإجماع. يقول له إذا ثبت الإجماع في التفريق بين من في داخل البلد ومن في خارج البلد نسلم لكم، لكن هيهات أن يكون ثمة إجماع، لأنه يقول هذا على رأي من يقول بالإجماع. وقد مر بنا كثيرا في هذا الكتاب أن الإمام الشوكاني ممن لا يقول بإيه بالإجماع. نعم. ما سمعته، ما فهمت سؤالك. ايوه، ما اعرف ان للمؤذن مكانا معينا يقف فيه، لكن يقف في مكان يرى فيه الإمام يؤذن، وهذا الذي كان يفعله بلال رحمه رضي الله عنه. طيب. وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل مصر وإن لم يسمعوا النداء. يوجبون الجمعة وإن لم يسمعوا النداء. قال وقد اختلف أهل العلم في من كان خارجا عن البلد الذي تقام فيه الجمعة، فقال عبد الله بن عمر، هكذا عندكم ولا عمرو؟ في عندك واو ولا واوين؟ فقال عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم والحسن وعطاء ونافع وعكرمة رحمهم الله والحكم والأوزاعي والإمام يحيى أنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله. نقل الحافظ العراقي عن الأئمة الثلاثة أن الجمعة تجب على أهل مصر وإن لم يسمعوا النداء. ونقل لنا هنا من تجب عليه الجمعة، يقول على من يؤويه الليل إلى أهله، معناه إيه؟ لا، من كان بينه وبين المسجد مسافة، أنه إذا جاء من بيته ومن مقره جاء إلى المدينة وصلى الجمعة يمكنه أن يعود إلى بيته قبل إيه؟ قبل حلول الظلام. كل من كانت المسافة بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة بحيث لو رجع إلى بلده أو إلى بيته أو إلى قريته قبل أن يخيم عليه الظلام تجب عليه الجمعة. هو الأصل يعني المسافة، بحيث أنه إذا عاد يستطيع أن يعود ويرجع إلى بيته قبل الليل. هذا معنى قوله. قال: وقد اختلف أهل العلم في من كان خارجا عن البلد الذي تقام فيه الجمعة. فقال عبد الله بن عمر وأبو هريرة والحسن وأبو هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء من الصحابة، والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والحكم، وهؤلاء من التابعين، والأوزاعي والإمام يحيى، وهؤلاء من الأئمة، أنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله، يعني على أن من حضر وعاد يستطيع أن يرجع إلى أهله قبل أن يؤويه الليل. والمراد أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأول الليل. قال: واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال الترمذي: وهذا إسناد ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عبد ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري قال: وضعف يحيى ابن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري. فالضعف فيه، لا، ذاك أبوه اللي هو سعيد المقبري تلميذ أبي هريرة، وأما هذا فابنه. قال: وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث، انتهى. وقال العراقي: إنه غير صحيح فلا حجة فيه. قال: وذهب الهادي والناصر ومالك رحمهم الله إلى أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيط من سور البلد، يعني أن يقف الإنسان ذو الصوت الأجش، الصوت العالي، يقف على سور البلد وينادي، فمن سمعه تجب عليه الجمعة. أما من لم يسمعه فهذا لا يعتبر تابع لأهل البلد، ولذلك لا تجب عليه الجمعة. الفرق بين المذهبين أن المذهب الأول أوجب الجمعة على من إذا جاء يمكنه إذا عاد يصل قبل غروب الشمس، وهؤلاء قالوا: لا، إنما تجب الجمعة على من يفترض لو أذن المؤذن عند سور البلد يسمعه. حد البلد، يقف على طرف حد البلد وينادي. السور، والسور البناء اللي يحاط بالبلد، يحدد به البلد. قال: وقال العراقي: إنه غير صحيح فلا حجة فيه. وذهب الهادي والناصر ومالك إلى أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيت من سور البلد. وقال عطاء: تلزم من على 10 أميال. وقال الزهري: من على 6 أميال. وقال ربيعة: من على 4. القول الأول روي عن من؟ 10 أميال عن عطاء، و6 أميال عن الزهري، و4 أميال عن ربيعة، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. نعم. وروي عن مالك 3. قال: وروي عن الشافعي فرسخ. والفرسخ كم ميل؟ 3 أميال. فيكون قول الشافعي ومالك قولان متقاربان. كذلك وكذلك روي عن أحمد يعني أنه فرسخ. قال ابن قدامة وهذا قول أصحاب الرأي يعني الحنفية، فكأن الشافعي وأحمد والحنفية يتفقون على أن من كان بينه وبين المكان الذي تصلى فيه الجمعة فرسخ 3 أميال يلزمه الحضور. قال وروي في البحر عن زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه أنها لا تجب على من كان خارج البلد، من كان خارج البلد، لكن ينبغي أن يقيد بعدم سماع النداء. وقد استدل بحديث الباب، من الذي استدل بحديث الباب؟ يعني صاحب البحر، لأنه قال الجمعة على من سمع النداء. قال وقد استدل بحديث الباب أو استدل بحديث الباب وقد استدل بحديث الباب على أن الجمعة من فروض الكفايات، حتى قال في ضوء النهار إنه يدل على ذلك بلا شك ولا شبهة. ورد بأنه ليس في الحديث إلا أنها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقط، وليس فيه أنها فرض كفاية على من لم يسمع، بل مفهومه يدل على أنها لا تجب عليه لا عينا ولا كفاية. يعني من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء، مفهومه أن من لم يسمع النداء لا جمعة عليه، فهذا لا يدل على أن الجمعة فرض كفاية، لأنه صاحب ضوء النهار فهم من قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء يعني أن من لم يسمع النداء وإن كان قريبا لا تجب عليه الجمعة، ولذلك الجمعة تجب على بعض دون بعض، وهذا معنى قوله فرض كفاية. ورد الإمام الشوكاني هذا المعنى وقال لا، المراد الجمعة فرض عين على من سمع النداء، أما من لم يسمع فهي ساقطة عنه ولا يدخل في هذا الخطاب ابتداء. نعم. ها؟ ما سمعت؟
قال العراقي أنه غير فقيه.
إيه. في إيش؟ هذا في الحديث الذي ذكره ولا لا؟ مو الجمعة على من يأويه إلى الليل؟ ولا مو هذا الذي تعقبه العراقي؟ إيه هو نفسه. قال العراقي إنه غير صحيح فلا حجة فيه. الحديث، لأنه قال الحديث ضعيف وذكره الترمذي وقال بإسناد ضعيف، فالعراقي قال ما دام ضعيف إذا لا يحتج به، فلا تجب الجمعة على من آواه الليل. ولذلك قال الفقهاء وعدلوا عن هذا إلى أنهم قالوا 10 فراسخ، 8 فراسخ، 6 فراسخ، 4 فراسخ، 3 أميال، ثم قالوا فرسخ. ما سمعت؟ نعم. يقول اليوم ما حكم مكبرات الصوت؟ أقول مكبرات الصوت اليوم ووسائل الإعلام هذه كلها من باب إلزام الحجة، فإذا سمعتها تعين عليك. هذه كمان صلاة وإن كانت مسافات طويلة، لأن الإنسان سخرها لهذا الأمر. نعم. قول الراجح ما قاله الأئمة 3 فرسخ و3 أميال، قال وقول الشافعي وأحمد، ونقل أنه قول أصحاب الرأي، فهذا قول الجمهور. نعم. ها؟ ما سمعت؟ ايه لكن في الجامعة تقام الجمعة، ما يلزم تقول تصلي هنا، صلي في الجامعة. فالله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.